أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قرأنا في الدرس الماضي كلام المصنف رحمه الله في هذا التقسيم، التقسيمات في السقط في السند، وهو ما يكون خفيا وما يكون جليا. فمن السقط في السند ما يكون ظاهرا واضحا يشترك في معرفته وإدراكه الحفاظ النقاد العلم المطلعون، وأيضا يشاركهم غيرهم ممن هو دونهم في المعرفة كطلاب الحديث المشتغلين به، وهو ما كان الانقطاع فيه ظاهرا جليا، ظاهرا جليا، فلان لم يدرك فلانا، هذا بينهما في الولادة والوفاة مثلا بينهما 10 سنوات، بينهما 20 سنة. فطالب الحديث إذا رجع إلى كتب التراجم يستطيع أن يعرف أن هذا الذي في السند وقع شيخا لهذا الطالب، أن هذا الشيخ مات في 50، وأن هذا الطالب ولد في 65. فهنا الانقطاع واضح يدركه الحفاظ وغيرهم. ثم ذكر ما يتعلق بالانقطاع أو السقط الخفي الذي لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون. قال أي نعم، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره، فالأول هذا بالنسبة للأول، أو أدركه ولكن لم يجتمع، أدركه ولكن لم يجتمع، إذا كان القطع بعدم الاجتماع واضحا كان يكون في عصر واحد، يعني أدرك التلميذ من حياة هذا الشيخ وليس شيخا لا، لكن في الصورة أنه شيخ، ولا الكلام على أنه لم يسمع منه فلا يكون شيخا لا، لكن في السند فلان عن فلان ظاهره أنه شيخ. هذا النوع الثاني يعني قال أو أدركه ولكن لم يجتمع، إذا قطع بذلك هذا يكون من الظاهر، يعني أدرك من حياته 10 سنوات. متى مات فلان؟ قالوا مات فلان في 60 بعد 100 أو بعد 200. متى ولد هذا التلميذ؟ قالوا ولد في 50، ولد في 50، يعني معناه أن الشيخ مات لهذا الطالب 10 سنوات، أو مات لهذا الطالب 20 سنة. فهذا متى يكون من الانقطاع الجلي؟ إذا كان مثلا بينهما مسافة طويلة، أحدهما في أقصى المشرق والثاني في أقصى المغرب، ولم يعرف أن أحدهما رحل إلى الآخر، لم يعرف أن أحدهما رحل إلى الآخر. لكن يا إخواني، هذا كما تعقب بعضهم على المصنف، هل يدركه صغار الطلاب؟ هل بمجرد الرجوع إلى التراجم يعني يستطيع أن يهتدي؟ لا، إلا إذا نص العلماء أن فلانا الأندلسي لم يعرف برحلة إلى بلاد خراسان، وهذا قد يكون نادرا أنهم ينصون أن فلانا لم يرحل. ثم ما المانع أن يكون اللقاء مثلا في مكة في موسم الحج، وإن لم يرحل الأندلسي إلى خراسان يمثلون ببلدتين بعيدتين، هذا في الأندلس في أقصى المغرب، وهذا في مثلا أطراف الصين في أقصى المشرق، يقال ولم يعرف الأندلسي بالرحلة إلى الصين ولا ذلك ما عرف بالرحلة إلى الأندلس. لكن يأتي احتمال أن يكون هناك لقاء في الحج مثلا، صح أنه ما رحل إلى خراسان ولا ذاك رحل إلى الأندلس، لكن ما المانع أن يكون هناك اجتماع ولقاء مثلا في الحج في مكة، مكة كانت تجمع الناس، أو حصل اللقاء في بغداد كانت موئل العلماء، أو كانت في دمشق، أو كانت في المدينة النبوية أو كانت في مثل هذه العواصم العلمية، فإذا من يدرك هذا إلا الحفاظ الكبار. الحفاظ الكبار هم الذين يدركون هذا. فلهذا تعقب المصنف رحمه الله في هذه المسألة، قال: أو أدركه ولكن لم يجتمعا. هذا لا يشترك في معرفته الحفاظ الكبار وغيرهم، بل والله أعلم حتى على احتمال أن أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب ما يطلع على عدم اللقاء إلا الحفاظ، يجزمون أو يتكلمون بغلبة الظن. ثم أخذنا بعد ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله أنه يحتاج العلماء لأجل هذا إلى التاريخ، التاريخ الوقت الذي تضبط به الوفيات والولادات والحوادث الكبار، هذا التاريخ. وأول يعني ما وضع التاريخ الهجري في زمن عمر بن الخطاب، جاءه صك، يعني هذا الدين مثلا يسدد في شعبان، فنظر قال: شعبان الماضي أو شعبان القادم فيه يعني أني مثلا سأسدده في شعبان. رفعوا قضية إلى عمر واستدل أحدهما بهذا الصك: أني سأسدد في شعبان. فقال عمر بن الخطاب: ماذا أراد بشعبان؟ شعبان الماضي قد فات الوقت عليها أن يسدد، أو شعبان الآتي لم يأتي شعبان. فتشاوروا ووضع التاريخ واختلفوا من أين يكون مبدأ التاريخ، فكان الاتفاق على أن يكون من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأول سنة هي من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إذا عمر وضع التاريخ في سنة 15، فعدوا من يوم الهجرة، ليس من يوم الهجرة، هو هاجر عليه الصلاة والسلام في ربيع، لكن قدموا في سنة الهجرة، قدموا شهرين أو ثلاثة، فجعلوا الشهر يبدأ من متى؟ من محرم. نعم، يعني كانت الهجرة في ربيع، فقدموا شهرين أو ثلاثة حتى جعلوا السنة الهجرية تبدأ من محرم، تبدأ من محرم. ثم عدوا مثلا لو كانوا بعد 15 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نبدأ تاريخنا من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كم مضى؟ 15 سنة. إذن نحن في العام 15 من الهجرة. هكذا كان وضع التاريخ. فاهتم العلماء بمعرفة التاريخ، فصاروا يدونون الولادات والوفيات والأحداث والدخول والخروج والسماع. يعني دققوا في هذه المسألة حينما انتشر الكذب وحصل التدليس، فاحتاج العلماء إلى أن يكشفوا ما عليه الرواة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. قالوا: قد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، كما حصل الحاكم مع أبي جعفر الكشي، ادعى الرواية من عبد بن حميد، قيل له: متى سمعت أو متى ولدت؟ قال: في 60 و200. قيل له: أنت تدعي السماع؟ أو قيل له: متى سمعت ومتى ولدت؟ قال: في 60 و200. قيل له: بعد وفاتي 13 سنة. وما حصل لإسماعيل بن عياش حينما ادعى رجل أنه سمع من خالد بن معدان؟ قال له: متى كتبت عن خالد بن معدان؟ قال: سنة 1300. قال: تزعم أنك كتبت عنه بعد وفاته ب7 سنين؟ فهو قد مات في سنة 600، مات في سنة 600. ولهذا قال الثوري رحمه الله: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وهذا يكون مفاجئا، سبحان الله، يكون انظروا مثل إسماعيل بن عياش، انظروا إلى مثل الحاكم، هؤلاء الحفاظ حقا وصدقا يدرسون حال الراوي دراسة عميقة، دراسة عميقة، وكأنهم يريدون مشاركته في تجارة أو تزويجه أو الدخول معه في شيء، يدرسون سيرته دراسة دقيقة خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى ولد؟ وأين عاش، ومتى بدأ الطلب، ومتى بدأ السماع، ومتى رحل، وأي المدن التي دخلها. سبحان الله، بعض الأحاديث تعل بأنه لم يحصل اللقاء، تستغرب، يعني بينهما 200 سنة أو 100 سنة أو 70 سنة، يقال فلان لم يسمع من فلان، لأن فلان ما عرف بالخروج من دمشق، وإنما دخل فلان مثلا دمشق حينما كان فلان في الحج، إذن لم يلتقيا. وهكذا سبحان الله، من خلال دراسة عميقة يصلون إلى نتائج دقيقة في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس هكذا، ويرد المدلس بصيغة صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. الآن هذا النوع الثاني، السقط كما تقدم قسمه المصنف في هذا التقسيم إلى نوعين، سقط إلى نوعين، سقط خفي وسقط جلي. فتكلم عن السقط الواضح الجلي. كيف السقط الواضح الجلي؟ ممكن يعبر برواية الراوي عمن لم يدرك. كيف السقط الجلي؟ رواية الراوي عمن لم يدركه، رواية الراوي عمن لم يدركه. يعني مات الشيخ في سنة 50 وولد هذا التلميذ الذي في سورة السند أنه تلميذ، والواقع أنه ليس تلميذا، ما أخذ شيئا. مات الشيخ في سنة 50 وولد هذا الذي يروي عنه في هذا السند سنة 60 أو سنة 80 أو سنة 100، فهذا واضح أنه لم يدركه، يعني لم يدرك شيئا من زمن. هذا الجلي. الخفي له صور، الانقطاع الخفي له صور. ابتدأ المصنف رحمه الله بذكر هذه الصورة وهذا النوع من أنواع السقط الخفي. قال: وهو الخفي المدلس، هذا النوع الذي يقال له المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماع الحديث ممن لم يحدث حدثه به. صورة الحديث المدلس: رواية الراوي عمن سمع منه بصيغة توهم السماع في شيء لم يسمع منه. رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع. ما هو الحديث المدلس؟ رواية الراوي عمن سمع منه. مثلا يعني مثلا سفيان بن عيينة سمع من الزهري، سفيان بن عيينة سمع من الزهري، رواية الراوي عمن سمع منه. لكن هذا الحديث الذي يحدث له، هذا الحديث بعينه لم يسمعه من الزهري مباشرة. انظروا إلى التعريف، رواية الراوي عمن سمع منه، يعني في الجملة سمع منه حديث، لكن هذا الحديث المعين لم يسمعه منه. رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، لكن ما هي الصيغة التي يستعملها؟ بصيغة توهم السماع، ليس فيها تصريح بالسماع. لو كان فيها تصريح بالسماع لكان هذا إيش؟ لكان هذا كذبا. لو قال حدثني الزهري في حديث لم يسمعه من الزهري لكان كذابا، والمسألة مفروضة في راو ثقة أو راو مقبول لا يعرف بالكذب. لو قال أخبرني الزهري، لو قال ابن عيينة في هذا الحديث الذي لم يسمعه من الزهري قال أخبرني الزهري ثم تبين أن الزهري لم يخبره، هذا يعتبر إيش؟ كذبا. لكن يأتي بعبارة توهم السماع، يعني الذي يسمع يتوهم، الذي يسمع هذه الصيغة يظن أن ابن عيينة سمع من الزهري. فإيش يقول ابن عيينة في الشيء الذي لم يسمع من الزهري؟ يقول قال الزهري، قال الزهري، أو يقول عن الزهري. قال الزهري هو صادق، قد يكون زملاء سمعوا من الزهري هذا الحديث، فلو جاءوا يقول قال الزهري، أنا وأنتم مثلا نعرف أن الزهري أن ابن عيينة يحدث عن الزهري مثلا روى عنه 100 حديث، جاء في هذا الحديث يقول قال الزهري، سيقول القائل هذا مما أخذه ابن عيينة عن الزهري، ما قال أخبرني، لو قال أخبرني وهو لم يسمع لكان كذابا، ولو قال حدثني لكان كذابا، ولو قال سمعت لكان كذابا، لكن يأتي بعبارة موهمة للسماع يقول قال أو عن أو أن الزهري قال كذا وكذا. فهذا تعريف الحديث المدلس، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع، بصيغة توهم السماع. انظر هنا، قال سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. قال واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. الدلس وهو اختلاط الظلام بالنور يؤدي إلى التغطية على الأبصار، إذا حصل الدلس وهو أن يختلط الظلام بالنور يؤدي إلى حصول التغطية على الأبصار، وهكذا المدلس بفعله يغطي عيب الحديث عن الآخرين. لو قال حدثت عن الزهري، لو قال ابن عيينة حدثت عن الزهري، لبان أن هذا الحديث فيه إيش؟ فيه علة. يقول الحفاظ أو الأئمة أو المحدثون أو المشغلون بالحديث، من الواسطة بين ابن عيينة والزهري؟ لو قال أخبرت عن الزهري لبان عيب الحديث، لكن هو يقول عن الزهري أو يقول قال الزهري، فإذا هو يكتم العيب ويخفي العيب. قال لاشتراكهما في الخفاء. قال ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء، تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال، يعني هكذا كما تقدم في الشرح. قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، يعني هذا ما يكون ثقة ولا مقبولا، يقول في شيء لم يسمع سمعته، في شيء لم يخبر أخبرني، في شيء لم يحدث حدثني، لكن يأتي بصيغة يعني فيها تجوز، فيها تجوز. مثل إيش التجوز؟ مثل أن يأتي بصيغة الجمع ويقصد أهله، ويأتي بصيغة الجمع ويقصد أهل بلده، مثلا يقول الراوي حدثنا فلان، وقال هنا ومتى وقع بصيغة صريحة، يعني إذا قال حدثنا هذا يعد كذبا إلا إذا كان فيه شيء من التجوز، إذا كان فيه شيء من التجوز. ما معنى التجوز؟ أن يكون له مخرج من هذا المأزق، المخرج أن يقول حدثنا ويقصد أقاربنا، مثلا يكون الشيخ زارهم في حارتهم فحدث أقاربه، فيأتي الراوي يقول حدثنا الزهري، فإذا قيل له اتق الله أنت ما ولدت إلا بعد وفاة الزهري 5 سنوات، قال أنا قصد حدث أهلنا، أنا قصد حدث أهلنا، نجا من إيش؟ من الكذب. لو قال حدثنا قالوا له اتق الله، قال لا أنا قصد حدث أهل عدن، ها حدث أهل عدن، يعني له مخرج. ما هو الدليل على أن ما كان فيه تجوز لا ينسب إلى الكذب؟ استدل العلماء بذلك من الحديث الصحيح الذي فيه حديث الرجل الذي يقتله الدجال، يأتي إلى الدجال ويقول أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث الصحابة، لكن هو واحد من هذه الأمة، يقول للدجال أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في آخر الزمن. فهذا معنى العبارة ومتى وقع بصيغة صريحة، مثل أي صريحة؟ مثل أخبرنا أو حدثنا، لكن بشرط لا تجوز فيها، متى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها قال كان كذبا، لكن لو كان فيها تجوز ما يكون كذبا، يكون تدليسا. لو قال حدثنا فقيل له اتق الله قال أنا قصدت حدث أقاربنا، لو قال حدثنا قيل له اتق الله قال أنا قصدت حدث أهل بلدنا، فهذا فيه تجوز لا ينسب إلى الكذب لكنه تدليس. قال وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. الحاصل أن الحديث المدلس تعريفه رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه. من فعل ذلك فما حكم حديثه؟ المسألة فيها أقوال. الراجح أنه إذا كان عدلا يعني ثقة ضابطا عدلا ضابطا أنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، أن يقول ولو في طريق أخرى. يعني مثلا الآن يأتي في سند يقول قال الزهري وهو مدلس ما يقبل منه، يقول عن الزهري لا يقبل منه، لكن لو فتشوا ووجدوا في مصدر من المصادر يقول حدثني الزهري فحينئذ يقبل منه حديثه، يقبل منه حديثه. لو قال قائل لماذا لما صرح قبل منه حديثه، لو قال قائل لماذا لما صرح قبل منه حديثه، الجواب لأن الرجل ثقة ليس بكذاب، لكن الناس يخافون من عباراته، يخافون من عباراته أن يأتي بعبارة توهم السماع وهو لم يسمع، يقولون قد عرفناك أنت تأتي لنا بعبارات توهم السمع وإذا فتشنا وجدنا أنك لم تسمع، إذن متى ما أتيت بهذه العبارات الموهمة نحن لا نقبل منك حديثك. أما إذا صرح قال حدثني فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلان زال إيش؟ زال المحذور، وهو خوف أن يأتي بعبارة موهمة للسماع وهو لم يسمع. والواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.